السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع هذه الوقفة من وقفات مع آيات، وما زلنا مع كلام الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى في الرد على المخالف الذي رد عليه حينما ذكر أن كمال العبادة لله عز وجل أن تكون مبنية على الخوف والطمع، وأن عباد الله الكمل هم الذين يعبدون الله عز وجل خوفا وطمعا. وينقل ذلك المخالف بعض النقولات عن بعض الأئمة ربما تكون على غير وجهها، أو يفهمها هو على غير وجهها، أو أنها نحت منحا مخالفا لما عليه عباد الله الكمل حقيقة. يقول: نقل من كلام النيسابوري ما يفيد أن عبادة الله لكونه إلها وكون المخلوق عبدا لا يكون معها رغبة في الثواب ولا رهبة من العقاب. يقول مبينا لكلام النيسابوري أنه يفيد أن عبادة الله لكونه إلها والعبد مخلوقا لا يكون معها رغبة ولا رهبة، لا رغبة في الثواب ولا رهبة من العقاب. يقول: وإنها هي أعلى الرتب، يعني أعلى الرتب أن يعبد العبد ربه لأنه عبد ولأن ربه الرب المستحق فقط، أكمل من عبادته رغبة في ثوابه ورهبة من عقابه. يقول: ونحن نقول من مقتضى شعورك بعبوديتك شعورك بضعفك وفقرك، وأن مقتضى علمك بالله وشهودك لقوته وفضله وذاك الشعور وهذا الشاهد يبعثان فيك الرجاء والخوف، فتكون وأنت تعبده لأنه إله ولأنك عبد راجيا خائفا. ودعوى تجرد العبادة عنهما قد أبطلناها بالأدلة السابقة، يعني لا تتحقق العبادة مجردة دون رغبة في الثواب وخوف من العقاب والعياذ بالله. يقول أيضا: نقل قول الإمام ابن العربي: أمر الله عباده بعبادته وهي أداة الطاعة بصفة القربة، وذلك بإخلاص النية بتجريد العمل عن كل شيء إلا لوجهه، وذلك هو الإخلاص الذي تقدم بيانه. أي أن العبد الذي يعبد الله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وتجريد العمل وإخلاصه لله عز وجل لا لوجه أي مخلوق من المخلوقات، يقول هذا هو الإخلاص. ثم زعم هو من عنده أن من مقتضى تجريد العمل عن كل شيء تجريده من رجاء الثواب وخوف العقاب ينافيان الإخلاص، وهو ما كان لوجه الله لكونه إلها لا غير هذا، صريح منه في أن رجاء الثواب وخوف العقاب ينافيان الإخلاص، وهو باطل لقوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله. يعني الإخلاص في هذا العمل لله سبحانه وتعالى. وقد تقدمت: فخافوا وعملهم لوجه الله بنص القرآن. وروى الأئمة في الصحيح أن أبا طلحة قال: يا رسول الله، إني أسمع الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. فأقره على قوله أرجو برها وذخرها، ولم يقل له إن هذا مناف للإخلاص كما يقول الشيخ، وهو يسنبط في كلام الإمام ابن العربي ثم مالك: يا خي ولابن العربي حسبك ابن سينا وحسبك ابن سينا وأمثاله الذين يحاولون تطبيق العبادة الإسلامية على الفلسفة اليونانية. يعني نقول لهذا في كلام ابن العربي ومالك، نقول لابن العربي: حسبك ابن سينا، يكفيك أن تعتمد فلسفة ابن سينا وأمثاله الذين يحاولون تطبيق العبادة الإسلامية على الفلسفة اليونانية والآراء الأفلاطونية. أما ابن العربي فهو حكيم إسلامي وفقيه قرآني وعالم سني حقيقي لا يبني أنظاره إلا على أصول الإسلام ودلائل الكتاب والسنة، وهكذا كلامه في إرادة المأذون فيه مع العبادة من أمور الدنيا، بل له الرجاء والخوف، ولنسمع كلامه الصريح من الدليل الصحيح في الرد على مثل زعمك. قال على قول تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. المسألة الثانية، قال علماؤنا: في هذا دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة، وأن القصد على ذلك لا يكون شركا ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه، خلافا للفقراء أن الحج دون تجارة أفضل أجرا. وقال على قوله تعالى: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. وهذا يدل على أن العبد يعمل أحبة في الله ورسوله لذاتيهما، وفي الدار الآخرة لما فيها من منفعة الثواب. يعني يحبون الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لذاتيهما، الله لذاته والرسول لذاته، ثم طلبا للثواب يوم القيامة، طلبا للأجر في الآخرة. ونقل كلاما للإمام الغزالي في المحبة، وقدمنا في الموضع الثامن الكلام على مثله، وبين أن المحبة عبادة وأنها موضوعة كسائر العبادات الشرعية على الرجاء والخوف بالأدلة المتقدمة. وقال كما من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وقد تقرر أن خوفه خوف إجلال وتعظيم، لا خوف النار والعقاب. ونقول إن خوف الإجلال لا يخرج به العبد عن ضعف وذل العبودية، عن ضعف وذل العبودية لا يخرج به خوف الإجلال هذا لا يخرج به العبد عن ضعف وذل العبودية ومشاهدة قوة وفضل الربوبية لا يتجرد خوفه الإجلالي عن خوف المؤاخذة، المؤاخذة التي ليست نارا ولا عذابا ولكنها مؤاخذة مناسبة لذلك المقام العالي، بدليل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو مثل نبينا عليه الصلاة والسلام في العصمة وعدم الخوف من النار والعقاب وقد خاف المؤاخذة، فقال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولا خطيئة له ولجميع الأنبياء والمرسلين، لا من الكبار ولا من الصغار على كل حال، وبدليل أنه عليه الصلاة والسلام قال: والله إنني أو إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، رواه البخاري. وليس هذا لذنب لا صغير ولا كبير، وإنما هو لعلمه بالله وعظيم حقه وشدته أو شدة تعظيمه لربه، فيخاف المؤاخذة فيطلب المغفرة، فبان بهذا أن خوف الإجلال لا يتجرد عن خوف المؤاخذة، ويخاف لإجلاله ويخافه لمؤاخذته وعذابه على تركه طاعته. وبعد هذا البيان نقول لحضرته: لا تستدل بالحديث دون بيان رتبته ولا ذكر لمخرجه، وما هكذا يكون الاستدلال، يكون استدلال الأمناء من العلماء، وأنه يرمي الأحاديث هكذا مهملة اختلف الحق بالباطل وتجرأ على السنة النبوية الغبي والجاهل، حتى بلغ الأمر إلى نسبة الأحاديث إلى كتب الإسلام المتفق عليها ولا وجود لها فيها، تجرأوا لدرجة أنهم قالوا الحديث صحيح وليس فيها أصلا. أما نحن فلا نعرف هذا الدعاء من الصحاح المتداولة عندنا، فليتك تبين من أين جئت به حتى نعرف مقدار ما تعتمد عليه في احتجاجك عليه، اللي هو الحديث: اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. هذا الحديث هذا الذي نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فليتك تبين من أين جئت به حتى نعرف مقدار ما تعتمد في احتجاجك عليه. وقال: فللأنبياء عليهم الصلاة والسلام حالتان: حالة مع الله تعالى لا يرون فيها غير جلاله وعظمته، وحالة من الخلق يستغفرون ويستعيذون من النار وسوء المنقلب وفتنة القبر والدجال، ويطلبون الرحمة والثواب والجنان. يعني أن هذه الحالة هي حالة العوام يعني كما يقولون. ونقول: قد بينا أن رؤية جلال الله مما يبعث على الخوف من المؤاخذة، كما مضى عن إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فلا يتجردون عن الخوف، خوف الإجلال وخوف المؤاخذة في حالتهم مع الله. وقد دل حديث عائشة الذي قدمناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سجوده في جوف الليل والناس نيام فيما بينه وبين ربه استعاذ برضا الله من سخطه وبمعافاته من عقابه، فكانوا يستعيذون ويرجون ويخافون في حالتهم مع الله، يعني مع كونهم منفردين مع الله لا مع الخلق ولا يرونهم ولا يسمعونهم، يقول بهذا الدعاء صلى الله عليه وسلم. وأما حالتهم مع الناس فإنهم كانوا يعملون وكانوا يخبرون عن أنفسهم بخوفهم وطمعهم، كما أخبر إبراهيم عليه السلام بطمعه: أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وأخبر محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه بأنه أتقاهم لله وأخوفهم له، وأخبر عن استغفاره لربه وإخبارهم حق صدق لا شك فيه، حق وصدق لا شك فيه، ولا يجوز أن يقال إنهم قالوه لمجرد التعليم وهو في الواقع لا حقيقة له، إذ الأخبار عن النفس أو الإخبار عن النفس بشيء أنه كان وهو لم يكن هو الكذب الذي عصمهم الله منه ونزههم عنه، ولو تفطن حضرته لهذا لما قال ما قال. وذكر حديث الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الحديث يقتضي دوام المراقبة لله عند كل حركة وسكون، حتى لا تكون من العبد مخالفة فيهما، وحتى يأتي بعبادته على غاية الإتقان في صورها وأتم الإخلاص بها. وقد علمت أن من مقتضى العبادة الشرعية الشعور بضعف وذل وفقر العبودية، الشعور بضعف وذل وفقر العبودية أمام عز وقوة وفضل الربوبية، فينبعث الرجاء والخوف في العباد، وهما مما يحملانه على تمام الإحسان في العبادة بإتقانها والإخلاص فيها. ثم من مقتضى مراقبة الله تعالى مشاهدته، أي مشاهدة جلاله وجماله بصفات القهر والبطش والملك والسلطان، وجماله بصفات الفضل والرحمة والإحسان. وبصدق المشاهدة لصفات الجمال يرجو ويطمع، فصدق الشهود لا بد معه من الرجاء والخوف. وإذا غاب العبد عن الشعور بالموجودات فإنه لا يغيب عن مشاهدة جلال وجمال الذات الباعثين للخوف والرجاء. وإذا لم يشهدهما وزعم أنه يشهد الذات مجردا أنه لم يكن في الحقيقة مشاهدا بل غافلا معطلا جاحدا، وما غيبوبة العبد عن نفسه إن كانت فإنها حالة عارضة غير ثابتة، وليست مشروعة لا بنص من آية ولا من حديث عن أن تكون فاضلة كاملة. فالحديث دال على المراقبة والمشاهدة الشرعيتين اللتين يكون فيهما العبد عابدا العبادة الشرعية الموضوعة على الرجاء والخوف حسب الأدلة أو حسب الأدلة. يقول: وتبين وتلخص وتبين لنا مما تقدم أن العبادة المشروعة هي القصد إلى الطاعة مع الشعور بضعف العبد وذله وحاجته وفقره ومشاهدته لحال ربه وقدرتها عزته وجماله وفضله ورحمته، فيكون بتلك المشاهدة خائفا من عقابه أو مؤاخذته، راجيا لثوابه وإنعامه، وأن هذه العبادة هي عبادة الكمل من عباد الله الذين ذكر عبادتهم القرآن، وهي عبادة محمد صلى الله عليه وسلم التي دلت عليها صحاح الآثار وعبادة أصحابه الثابتة في النقول. وخلصنا من هذه إلى أن العبادة المجردة عن الخوف والرجاء منافية لصدق مشاهدة الجلال والجمال، مخالفة لعبادة الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، وأنه لم يرد فيها نص صريح من كتاب أو سنة مثل واحد من الأدلة المتقدمة المتكاثرة، وأنها ما دامت كذلك ليست لنا أن نعدها مشروعة، فضلا عن أن نعدها كاملة، فضلا عن أن ندعي أنها أكمل مشروعية. الشيء لا تثبت أو أكمل مشروعية لا تثبت إلا بدليل صحيح صريح. وأن لنا ذلك في العبادة المجردة عن الرجاء والخوف، والله تعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.